بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ بدر بن طامي العتيب وفقه الله من المملكة العربية السعودية، وذلك في مخيم شباب الفحيحيل وفقهم الله وجزاهم الله خير الجزاء على هذه الاستضافة للشيخ. وعنوان هذا اللقاء هو لقاء مفتوح، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الكريم رب العرش العظيم أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا المخيم، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله عامرا بطاعته، وأن يجزل الأجر للقائمين عليه، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعلهم أحبة مرابطين في طاعة الله عز وجل، متناصحين فيما بينهم. وإن من أعظم المكاسب التي ينعم الله عز وجل بها على العبد المسلم أن الله عز وجل إذا وفقه للإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يهيئ الله عز وجل له أسباب الاستقامة عليه، كما قال الله عز وجل، أو كما جاء قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وجاء في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. فهبة الإيمان هبة عظيمة ومكرمة جسيمة يمنحها الله عز وجل من شاء من عباده، وكذلك الاستقامة على الإيمان كذلك هي فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي هذين الأصلين إشارة إلى أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل. فقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، هذا أصل القول الذي فيه صدق الإقرار والمعرفة والإثبات بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأصول الإيمان التي لا تخفى على شريف علم الجميع. ثم دليل صدق الإيمان الاستقامة على أمر الله عز وجل، وهو القيام بالعمل. أظن تكون ذلك مفتوح
مسكر.
فصدق الإيمان بالله عز وجل، الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على أمر الله عز وجل. أيضا الإشكالية في وضع السماعة، بس لو تخليه على طرف السماعة لا تتوجه بس. نعم كذا هذا أحسن. فالاستقامة على أمر الله عز وجل هي العمل، وما يسمى عند أهل العلم بتوحيد القصد والطلب، بمعنى أن الإنسان يستقيم على أمر الله عز وجل بالامتثال بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الاستقامة على أمر الله عز وجل أن الله تعالى يهيئ للعبد المسلم إخوانا له يعينونه على طاعة الله عز وجل، ويؤازرونه ويناصرونه. ولذلك اصطفى الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام عليهم رضوان الله عز وجل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى مختارا، كذلك اختار الله عز وجل له من خيرة الناس. ولو أراد الإنسان أن يبحث في صفحات التاريخ عن أكمل الرجال وأفضل الرجال وأشرف الرجال ومن جمعت فيهم كمالات الرجولة والبطولة والشجاعة والوفاء والكرم، لن يجد أكمل ولا أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأكبر دليل على ذلك الذين اصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته من بين سائر الصحابة، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وكعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، وكان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وبكر وعمر وجئت أنا وبكر وعمر فهما وزير النبي عليه الصلاة والسلام، وكعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكالعشرة المبشرين بالجنة. من أراد أن يقرأ في صفات كمالات الرجال فليقرأ في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين ناصروه وآزروه ووقفوا معه أتم القيام عليه صلاة الله عز وجل وعليه رضوان الله عز وجل، يدل على أن الإنسان مهما كانت رتبته في الإيمان وقوته في معرفة الله عز وجل، لكن لا يزال يحتاج إلى من يناصره ويؤازره ويقوم بأمره معه ومن بعده. فنحن عندما يكرمنا الله عز وجل بجلساء وأنساء وإخوة وزملاء يعيننا على طاعة الله عز وجل ويسددوننا، وإذا ضعفنا حظينا منهم بالقوة، وإذا ملنا عن الطريق أقامونا وأعادونا إليها، وإذا مرضنا عادونا، وإذا أدبرنا أقبلوا بنا. هذا عون عظيم. لذلك الإنسان ينبغي أن لا ينفرد بنفسه عن إخوانه، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فيكون قريبا منهم. ولذلك الخطاب الشرعي يأتي على خطاب الجماعة، بل أمتنا أمة الجماعة والوحدة، فربنا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ونبينا واحد الذي هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وكذلك جماعتنا واحدة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فالإنسان يكون في جماعة واحدة وولفة واحدة. ولذلك كان من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أوائل مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فأزال الفروقات الاجتماعية والفروقات القبلية، ساوى بينهم جميعا، وأنهم كلهم إخوة في ذات الله عز وجل. هذه الأخوة لها قوانين ولها ضوابط ولها آداب، صنفت فيها مصنفات عديدة وكتبت فيها من كتب الآداب، كأدب المجالس لبهجة المجالس لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وآداب المجالسة وما شابه ذلك من الكتب المصنفة، مما يدل علينا أنه ينبغي علينا أن نهتم بكل ما ينمي الأخوة والمحبة والصداقة، وأن نبتعد عن كل ما ينفر هذه أو بين الإخوة ويفرق الصفوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عنه قال: لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، لا تجسسوا، لا تحسسوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ما القاسم المشترك؟ القاسم المشترك في كل هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعد وأن يطرد وأن ينفي وأن يمنع كل ما يسبب الفرقة بين المسلمين. فكل ما يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين ينبغي أن نتحاشاها، لأن المسلمين بحاجة إلى الألفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث أبو موسى الأشعري ومعاذ وجماعة من الصحابة إلى اليمن قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. لأن مهما كان عندنا من يقين وإيمان صادق، واليقين والإيمان الصادق قوي بذاته، دين الله عز وجل قوي بذاته، لا يحتاج منا إلى مزيد قوة، وإنما نحن حملة، لأنه كالطير يحمل من حمله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فدين الله تعالى من مزاياه أن قوته في نفسه، ولكن يريد الصدور التي تحمله، يريد الألسن التي تلهج به، الكتب التي تؤلف فيه. لإذا أخرجنا القرآن والحق من بين الصدور والسطور فإنه سوف يكون منصورا بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما الذي يحجب؟ ما الذي يمنع الحق؟ يمنع الحق ويضعفه فرقة أهل الحق. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي لا يكون لكم قوة حتى وإن كان كلهم على الحق، ولكن هذا النزاع وهذه الفرقة إذا وقعت فيها بينهم فإن الحق يضعف عند ذلك، ويكون بذلك إدلاءة أو علو الباطل على الحق وأهله. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نسعى إلى كل ما فيه قوة الحق وجمع الحق، والبعد عن كل ما يفرق بين الصفوف. من أعظم ما يوحد الصفوف اتحاد المصدر، فإذا اتحد المصدر اتفق المورد، واتفق اتحاد المورد، وإذا اتفق المورد اتحد المصدر، واتحد الرأي، واتفق المذهب، ولم يكن بيننا خلاف، لأن القلوب لن تكون موحدة حتى تكون الموارد واحدة. فإذا كان الوارد واحدا فإن القلوب تكون عند ذلك موحدة ولا تختلف. أغلق. إذا كانت القلوب الموارد واحدة فإن القلوب سوف تكون موحدة وعلى اتفاق. وهذا أضرب له مثل في أكثر من مقام. لو أن أناسا هبطوا في واد من الأودية ثم وردوا على بئر واحدة ثم صدروا منها، وسألت كل واحد منهم عن هذه البئر، يا فلان البئر كيف طعمها؟ البئر موجودة؟ قال نعم موجودة. وشلون طعمها؟ قال حلو. وشلون شكل البئر؟ قال البئر طوية مطوية، عليها شيء؟ قال نعم عليها دلو وعليها كذا وعليها كذا. سألت الثاني هل سيخالفه؟ الثالث الرابع العاشر، لماذا لم يختلفوا؟ لأن المورد المورد واحد. لكن لو أنهم نزلوا في وادي وكل منهم وجد بئرا ثم صدروا منها وسألت كل واحد، فلان شو أخبار البئر؟ قال البئر لقينا مهدومة. جي عند الثاني، فلان شو أخبار البئر؟ قال يا أخي لقينا بئر لكن الله يجيرك أعوذ بالله طعم ماها مو بزين. جي الثالث، شو البئر؟ قال البئر جيناها لكن ما قدرنا نصب قاعها، جمتها بعيد ما عندنا دلو. فما الذي حمل هذه الأقوال والآراء أن تختلف؟ اختلاف ماذا؟ المورد. ولذلك نحن إذا أردنا أن نتفق لن نتفق إذا اختلفت مواردنا، لن نتفق إذا اختلفت مشاربنا. لا بد أن نعود إلى مورد واحد وإلى مصدر واحد، نعود إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فإذا وحد موردنا بإذن الله تعالى سوف يكون الصدر واحد ويكون المذهب واحد ويكون الرأي واحد من فضل الله عز وجل وبعونه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك تكون القلوب موحدة والآراء موحدة إذا صار المصدر والمورد واحدا. والأصل في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. مثال ذلك في قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأفرد النور لم يقل أنوار، والظلمات عددها لأن ما بعد الحق إلا الضلال. فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه بوحده ولا تتبعوا السبل، فدل على أن ما عدا الصراط المستقيم إنما هي السبل وبنيات الطريق. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر واحد فاتبعها واحدة ويتبع أهواء الذين لا يعلمون، فدل على أن ما عدا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الأهواء. فإذا أردنا قلوبنا أن تتفق فما علينا إلا أن نكون في مصدر واحد ومن وراء قدوة واحدة وننضم إلى جماعة واحدة ولا نخالفها. ولذلك كان أكثر الناس اجتماعا وتآلفا في القلوب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا وراء إمام واحد وجماعتهم واحدة وقبلتهم واحدة ومصدرهم وموردهم واحد من فضل الله عز وجل. وكذلك أهل السنة سمي أهل السنة من صفاتهم وسماتهم أنهم أهل الجماعة، أهل الجماعة. وأهل البدعة سموا بأهل الأهواء والفرقة. لذلك كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى في أول الرد على الجهمية قال مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، لأنهم خالفوا المورد. هذا صاحب هوى وهذا صاحب مذهب وهذا له معظم يقلده وهذا له حزب ينتمي إليه. إذا وقعت هذه بيننا فإننا حتما مهما تملقنا في العلاقات وفي الحفاوات فإن القلوب سوف تكون بينها نفرة. لكن إذا كان المصدر عندنا واحدا فبإذن الله عز وجل سوف تكون جماعتنا واحدة. إذن من أعظم ما يقوي الألفة والمحبة بين طلاب العلم وبين المسلمين أن يكون موردهم واحدا. فإذا كان موردهم واحدا فإنهم بإذن الله تعالى يتآلفون ويتكاتفون في بينهم. من الأمور التي تقرب بين الأخوة وتؤلف بين قلوبهم أن يبتعدوا عن كل ما ينفر القلوب، عن كل ما ينفر القلوب من الهجر من الضغينة من الحسد. هذا ما يسميها العلماء مساوئ الأخلاق، وقد صنف فيها مؤلفات مستقلة كالخرائط وغيره جمعوا ما يسمى من مساوئ الأخلاق. كل ما فيه من أسباب الفرقة والشحناء من البغضاء والحسد ومن الغيبة والنميمة ومن جميع ما يفسد العلاقات والمودة بين الإخوة فإن المسلم ينبغي أن يقطع دابرها وأن يحسم أسبابها. بل على المسلم أن يتنازل عن بعض ما عنده من حقوق، كل ذلك من أجل أن تكون الألفة والمحبة بين إخوانه المسلمين، لأنه لربما لو أن كل شخص تمسك بحقه ويتنازل، وذلك جعل العفو من أعظم السجايا. قال فمن عفا وأصلح وشو شجرة، يقول أهل العلم ما حدد الله الأجر دلالة على عظم الأجر. قال فأجر على الله، يعني عندي أجر، عندي أنا وشجرة بيعطيك الكريم، الكريم إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل العفو عن الغير. فالإنسان لا ينبغي يتمسك بحقه دائما، بل أحيانا كما يقول أهل التربية أن من أراد أن يطيل القفزة فلا مانع أن يتراجع خطوتين. من أراد أن يطيل القفزة في صحبته بإخوانه وأن يكون له جميلة مع إخوانه فلا مانع أن تتنازل عن بعض الأمور وإن كنت أنت مصيبا فيها، لكن قل إن كان جاك مني خطأ سامحني، أنا الغلطان، أبشر آسف. بل لماذا؟ تكسب وده. وقد ذكرت للإخوان اليوم أثر في مجلس إخواننا الفاهد جزاهم الله خير، ذكرت أثرا راق لبعض الإخوة، ذكر ابن حبان في كتاب رواة العقلاء، يقول بعض السلف لئن تكفى عداوة شخص واحد خير من أن تكسب ألف، ما أن تكسب صحبة ألف. لئن تكفى عداوة شخص واحد خير من أن تربح ألف. يعني لو خيروني الآن في هذا المقام، هذا المخير المبارك، بين أنني أخسر شخص عداوته وإلا يأتينا ألف بداله، وش أختار؟ لا والله ما أخسر الشخص ذا، ما بي ألف، لأن خسارتي هذا الشخص ربما يخرج من وراء المخيم هذا ويفسد عليه 5000، أليس كذلك؟ فهذا عين العقل والحكمة، أن الإنسان لا يخلق العداوات، يتلطف مع الناس، توددوا إليهم. الله تعالى يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخفض لهم جناح الذل من الرحمة، يعفو عمن أخطأ، يترك مساحة لمن زل. وقد جاء في الأثر، والصحيح أنه ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قيل بأنه من قول العرب والكتب السماوية السابقة، وقيل بأنه من قول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال أحبب حبيبك هونا ما. يعني إيش هونا ما؟ يعني على هونك، ما تعطيه كلك وإنما أعطيه ما يحتاج، لأن الناس من حولك في دوائر، هذه الدوائر دوائر وهمية غير موجودة في أرض الواقع، في دائرة لك أنت ما يعلم بها مخلوق إلا أنت، بينك وبين رب عز وجل، حتى قد يكون فيها أعمال صالحة وهي ما يسمى بأعمال السرائر، هذا لا يدري عنها لا زوجة ولا غير ذلك، وإنما شيء بينك وبين الله، وهذه السريرة التي تنجيك في مصارع الأمور. وهناك دائرة ليس فيها إلا الزوجة، خاص بي أنا وأهلي، وهناك دائرة فيها أهل بيتي، ولا يدخل أهل البيت فيما يدخل فيما هو من شأن الزوجة، وليس للزوجة أن تدخل في الدائرة الخاصة بي أنا. وهناك من عائلتي وأسرتي وأقاربي دائرة هم فيها، لا يدخلون مع أولادي، لربما أنا معهم من الانبساط ما ليس مع أبنائي، فأبنائي لهم خاصة من الانبساط، ربما أنزع ثيابي، ربما أركب أحدهم على ظهري وأحبو به، خاص بعيالي، لكن مع أقربائي وأصدقائي ربما أزبر الشماغ معهم، ربما أضاحكهم، ربما أصارعهم، هؤلاء أصدقائي وصفوتي من الناس. وهناك دائرة فيها عامة الناس لا أظهر لهم إلا بالرزانة، وهذا يعتبر من سياسة التعامل مع الناس ومن أصول وأسس علم الاجتماع. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم من الأيام غنى في بيته، غنى أنشد قصيدة، فمر أحد الناس ببيتي وقد سمعها منه، فلما التقى به قال يا أمير المؤمنين سمعتك تغني أو تنشد في بيتك بيت كذا وكذا، فقال يا فلان إن البيوت لها خصوصية، بمعنى كلام عمر رضي الله عنه، بمعنى الإنسان وطالب العلم والشيخ والخطيب الرزين والأمير والزعيم والقائد والملك، هذا الذي نراه في هذه الأبة والرزانة والثقل والهيبة، وربما في بيتي تشرب يلعب مع عياله، شيء منكر؟ مو منكر، لكل مقام مقال. النبي صلى الله عليه وسلم أركب الحسن والحسين على ظهره، وقال خير راكب أنتما وخير مركوب مركوبكما. نعم افعل ذلك مع أهل بيتك، ما تفعله أمام الناس، دل ذلك على أن الإنسان الناس من حوله يكونون في دوائر. معنى أحبب حبيبك هونا ما، بمعنى أن مهما كان لك من أصحاب وأصدقاء أنزل كل منهم منزلته، هؤلاء اصطفيهم لأسرارك، هؤلاء لعملك، هؤلاء لأنسك وانبساطك، هؤلاء لعلمك ومذاكرتك، وأعطي كل ذي حق حقه. هذا معنى قوله هونا ما، يعني بعض الناس لا، مسطرة واحدة، حال واحد، يضحك في كل مجلس، عقله يسخف في كل مجلس، يتعامل مع الناس كلهم يبيح سره لكل أحد، هذا غير صحيح، هذا ليس من العقل. هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما مش دراك. بالضد من ذلك قال وأبغض عدوك هونا ما، يعني لا قدر الله لو حصل بينك بين أحد الناس خلاف، لا تقطع كل علائق الرجوع والتوبة، ما أنت أكذب الناس ولا عينت منك خير ولا فيك خير أصلا، أنت ما يشرف بصحبتك ولا أحب أني أكون صديقا لك، ثم جو مثل الحوات الغانمة والفضلاء وأصلح بيني وبينه، كيف يكون حالي معه؟ أنا قطعت كل السبل للرجوع أصلا. لا، لو حصل بينك وبين شخص خلاف الله يهدينا وياه، الله يجزاك خير، الله يدلك الرشد، بس أنت الأمر. لو أصلح الرجال بينك وبينه إلا فيه في مجال ترجع له، وهذا من العقل والحكمة. ولذلك يقول العلماء من أجمل العبارات، وهي مذكورة في رسالة الخطاب المعلى المخزومي، وذكرتها وشرحتها في دورة علمية هنا في الكويت في الفردوس، لما قال: إياك وحمرة الخجل وصفرة الوجل. والله يا أخوانا نحن من زمر الرجال، ونخالط الناس، ونصيب ونخطي، ونحسن ونسيء، ونصل ونوصل، ونقطع ونقطع، يحصل هذه الأمور كلها. لكن كل منا يسأل نفسه، قف أمام المرآة، هل سيأتي علي يوم أمام أحد من الناس تعتريني حمرة الخجل وصفرة الوجل أو لا؟ الناس تهجرنا وتصلنا، نخطي عليها وتخطي علينا، يحصل. لكن أخطر مع الإنسان أن تدور الأيام والليالي ثم يجمعك الله بذلك الذي أنت ظلمته، أخطأت عليه، افتريت عليه، أسأت إليه، فلما تجمعك الأيام والليالي به في مجلس أنت بين هذين الأمرين: إما أن يعتريك حمرة الخجل، ها، وإما أن تعتريك صفرة الوجل، قد يكون صاحب سلطة. الذي أساء أحسن مع الناس ولم يخطي على أحد، هل سيعتريه أحد هذان الوصفان؟ أبدا، يدخل هو طويل على ما قال طويل وجه ومستشرف وعزيز نفس، والله ماني أدخل على المجالس كلها من فضل الله، لن تعتريني صفرة الوجل ولن تعتريني حمرة الخجل لأنني ما أخطأت على شخص. وهذا والله يا إخواننا العزة والكرامة. كم من إنسان تعرفونه جميل، تعرفونهم ممن حولكم ممن أساء إلى الناس، تتخيلون بس كيف لو جمع الله بين فلان وفلان كيف بيكون وجهه؟ نسأل الله السلامة والعافية، الله جعلنا وإياكم في عافية. وهذا معنى حديث أو أثر: أحبب وإذا نعم وإذا وابغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما، فتجتمع أنت وإياه فيما بعد. فإذا من أعظم الأمور التي تؤلف بين الإخوة وتجمع شملهم وتؤلف بين قلوبهم أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الفرقة والشحناء. وقد ذكر العلماء في كتب الآداب العديد من مساوي الأخلاق التي تسبب النفرة والفرقة بين الناس. من الأمور التي أوصي بها في الألفة والجماعة عبارة معروفة مشهورة في التعامل مع الناس: اسمع مني ولا تسمع عني. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإنسان إذا بلغته العبارة عن أخيه ينبغي أن لا يبادر في الحكم عليه، لربما أساء، لربما افترى، لربما سمع بالخطأ ونقل بالخطأ. اذهب إلي: يا فلان عسى ما باس، وش اللي يغير خاطرك علي؟ عسى ما جاك عني شيء يغير النظرة يكدر الخاطر، لأن الناس الوشاة وأهل الظلم والعياذ بالله يسعون بأمثال هذه الأمور. فالإنسان يتثبت ويتبين ويسأل ثم يحكم فيه بحكم العدل. وحكم العدل يعني أن تقدر العقوبة بقدرها. واليوم لو فتشت من فتشت عامة من يعاقب، لا يعاقب بشرع الله، وإنما يعاقب بالظلم والبغي. والله تعالى قال: ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أكثر اليوم الناس إذا أخطأ شخص عليك بزلة واحدة عاملته معاملة المشرك، هجرته، فاصلته، حذرت منه، لو أن الخير الذي ينزل من السماء بيدك صرفت عنه. هذه مصيبة يا أخوان. لا، أخطأ عامله على قدر خطأه، يحتاج هجر اهجره، يحتاج تقييم مجالسة قلل مجالسته، لكن لا تمنعه حقه، هذا حق المسلم على المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. مسلم مع أنه بنفسه لم يصلي عليه، لكن قال: صلوا على صاحبكم. اليوم بعض الناس لا، إذا هو هجره يسعى إلى أن الناس كلهم يهجرونه ويحذر منه ويشهر به ويقلب حسناته إلى سيئات وينشر عيوبه. هذه والله يا أخوان مصيبة، هذا ظلم. لذلك العلماء لما تكلموا في نقد الآخرين والتظلم وما شابه ذلك قالوا أن هذا تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فالأصل في عرض فلان من الناس الحرمة، حرمها الله تعالى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى آخر الحديث. فالأصل في عرض فلان من الناس الحرمة. إذا احتجت أن تتكلم فيه يوم الأيام متظلما أو أخطأ عليك في أمر ما، فلك أن تفتق من هذه الحرمة بقدر ما يتبين به الحال. اليوم الحال عندنا كيف؟ قال العلماء الضرورات تبيح المحظورات، يعني أبيح لك بأن تفتق من عرضي ما يتبين به الحال من خطأه الذي وقع فيه. قاعدة تالية لها مرتبطة بها قال والضرورة تقدر، يعني يفتح من عرضه ومن وتكلم في غيبته متظلما بقدر ما أبيح لك شرعا، لكن لا تشك كل عرضه. بعض الناس اليوم إذا خالف شخص ليس فقط فيما حصل بينه وبينه من خلاف في مسألة علمية أو هجر أو مسألة يعني تستحق بأنني يتظلم عند عالم أو عند قاضي فيه، لا، يذكر ما عنده من خلل مع زوجته وما عنده من عيوب مع بني عمه وما عنده، لا، هذا ظلم، هذا يعتبر من الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول ابن حبان أجمع العلماء على أن من استبان حاله بكلمة لا يجوز أن يضاد عليها، ما يجوز أن تتجاوز في عرضه وتفتري عليه وتنسب له ما ليس له، أو تفتك من عرضه وتبين ما لا يحل لك شرعا. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يعيذنا وإياكم من كل فتنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد وأجاد. ممكن في مجال أسئلة يا شيخ؟
سم خبر
الشيخ ذكرت اليوم أحد السلف مصر الديمقراطية
الشيخ ما بس سلف من علماء شيوخ مشايخنا، الشيخ محمد نصيف رحمه الله وجيه جدا، عالم جليل، شيخ المشايخ عليه رحمة الله عز وجل. لما كان في الدولة العثمانية كانت تسلك مسلك الدكتاتورية والظلم على أهل السنة، فإذا وجدوا شخص على عقيدة الشيخ محمد الوهاب يؤذونه وربما أضروا به. فكان الشيخ محمد نصيف يقول كنا نؤلف مع يجتمع مع الشيخ البيطار وألوسي رحمه الله، فيؤلفون مؤلفات ويجددون طباعة كتب الشيخ الإسلام بن تيمية، وكانوا يخافون على أنفسهم فيكنون أنفسهم بألقاب، فيقول أبو الحسن الحجازي، أبو مثلا عبد الله العراقي، فلا يصرحون بأسمائهم لأنه كان الوقت وقت ديمقراطية. حتى جاءت النظم في الاستعمار والديمقراطية، يقول الشيخ محمد نصيف رحمه الله كنا نكني بأسمائنا حتى جاءت الديمقراطية فأنصفتنا، حتى جاءت الديمقراطية فأنصفتنا. القصد ليس إقرارا للديمقراطية، ولكن الديمقراطية في ظل الحكم الدكتاتوري يعتبر عدل، والميدان يحميدان. ها، هذا قصد الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، يعني لما يحكم حكم ظالم بجبروت ودكتاتورية فيقول لا، اتركوها ديمقراطية وحرية رأي وكلنا نتكلم، نقول هذا أحسن. وذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني ما أطلب منكم إلا بس أن تسمحوا لي أن أتكلم، وأنتم تكلموا ما رديتكم، لكن أتكلم بالحق وأنظروا الناس يهدون إلى من ويتقبلون رأي من. هذه عبارة الشيخ رحمه الله تعالى.
شيخ الله يحفظك، لو رجل وجد فيه خلق سيء ونوصح في هذا خاصة مع من هو أضعف منه، يقول أنا ما أستطيع أن أترك هذا الطبع مثلا، إيش التوجيه؟
الكمال عزيز، لا يوجد شخص كملت فيه جميع خصال الخير إلا من أراد الله عز وجل من الأنبياء وممن عصمه الله عز وجل من الأولياء والصلحاء، وإلا الناس كلهم عرضة للخطأ والزلل. ولكن لا ينبغي لنا أن نحكم بالظلم، الإنسان له أن يهجر، له أن يعتب، له أن يلوم، له أن يقاضي. يحصل بين السلف أمثل هذه الأمور ولا غرابة، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت منبره، يحصل ذلك، لكن لم يكن عندهم نوع من البغي والظلم والضغائن. إذا كما جاء في الحديث حديث الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي، هذا الحديث وإن كانت ترى الصلاة يا إخوان سبحان الله العظيم، وهي تبيها مؤلف صراحة، تأملات في الصلاة في الأخلاق العامة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل متقدم ماذا قال؟ لا تختلفوا، وش دخل القلوب في الصلاة؟ تبدأ الآن التعالي على بعض، يعني لو أنت عودت نفسك أنك تتعالى علي وتتقدم علي في الصلاة فسوف تتعالى علي تتقدم علي خارج الصلاة، هذا حديث في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، هذا وين؟ في الصلاة. طيب مكارم الأخلاق الأخرى نفس القول، اللي تأخر عن بر الوالدين سوف يعقهم، اللي تأخر عن صلة الأرحام سوف يتأخر، اللي تأخر عن طلب العلم سوف يتأخر. كن سباقا في كل طاعة. من الأحاديث لينوا بأيدي إخوانكم في الصلاة وأيضا خارج الصلاة، يا من اخوانك قالوا مشينا ما تصير انت قاسي، لا لا ما يبرايح، لا ما يمسوي. يا اخي لم مع اخوانك، هل وجوه طيبة من هل التوحيد يطلبونك شيء تقول لا؟ خليك لين، لينوا بايدي اخوانكم. فالانسان يكون لين هين مع اخوانه، ما يكون في نوع من الفظاظة والقسوة. اصل السؤال وشو يا شيخ؟
ابتلي بخلق سيء،
اين
واذا نصح فيه يقول ما
استطاع. فاذا وجد من اخواننا من عنده نوع من الاخلاق السيئه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور واما ابو سفيان فرجل شحيح وفلان لا يضع العصا من عاتقه، يدل على ان الرجال يكون عندهم صفات نقص. من كان عنده صفات نقص غض الطرف عنها، حاول ان تصلحها فيما بعد. ولذلك بين الازواج في انفسهم قال لا لا, لا يفرق مؤمن من مؤمنه خلقا الا حب فيها خلقا غيره. اخوانك في بيتك قد يكونوا كلهم ليسوا على خلق سواء، هذا شجاع لكن نفسه شوي يزعل مباشرة، وهلا ما شاء الله قلبه بحر وصدره مثل الدهنة يتقبل كل شيء لكنه يده بعد قابضها شوي. أخوانك تفاصيلهم، من الذي ما ساء قط، من له الحسن فقط. فإذا كان أحد أخوانك فيه عنده عيب معين، حاول أن تغض الطرف عنه، حاول أن تصلحه بباب آخر، حاول أن لا تثيره، تثير هذا الخلق السيء فيه. فكون الإخوة يكون فيها بينهم نوع من التعاون والتصافي والتآخي والبعد عن مثيرات النزاعات هذا خير، أما كل من يخطي من إخوانه ننازعه فهذا لا يجوز. ثم لو اضطررنا إلى أن نحكم عليه فالله تعالى قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن نحكم بالعدل، نعامله بما أمر الله عز وجل. وجاء في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يعني لو أخطأ عليك بأي كلمة ما دام ان الامر ما وصل للدين، اما هجر الدين فمفتوح، اما غير الدين لك ان تظهر العتب عليه وعدم القبول لصنيعه 3 ايام، تظهر بانك زعلت وهو كذا او غضبت عليه. وهو كذلك ينبغي ان يسترضيك، جاك مني خطا ابشر يا فلان، او من يرى وهذا اليوم قليل فينا يا اخوان، وهو الاصلاح بين ذات البين، الاصلاح بين ذات البين هذا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وخفف الصلاه وقال قوموا بنا. إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى إخواننا في قباء فإن بينهم شحناء. اليوم الله يا إخوان شوف كثير من إخواننا بينهم تدابر، إيش دخلنا فيه؟ خلهم كيف؟ هذه إخوان مصيبة، لأن هذه نار تطلم في طرف الجماعة، ستأتي النار يوم من الأيام لنا. هذان اللذان اختلفا لن يحضر في مناسبة واحدة، أليس كذلك؟ فإذا حرمنا منهم. وإذا حضر أحدهم قال مين بيجيك؟ قال بيجيني فلان، قال ما يبجاي. ها؟ وإذا أنت دعوت واحد منهم قال إيه فلان من حزب فلان ما يبجاي، صح ولا لا؟ أنتم تركتم النار تصل إليكم، مفترض لا، ما نسمح. نذهب إلى إخواننا في قباء فإن بينهم شحناء، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح فيما بينهم. نعم
شيخ جزاك الله خير، ذكرت الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال القوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يأخرهم الله عن الصلاة أم عن دخول الجنة أم ماذا؟
شوف بارك الله فيك، من تأخر خطوة فهو عرضة أن يتأخر 1000 حتى يرتد عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. من عود نفسه على التراجع ولم يدرك نفسه بالنوبة والأوبة والرجوع فسوف يتأخر عن الصف الأول فيصلي في الصف الثاني، عن الجماعة فيكون مسبوقا، عن أن يكون مسبوقا فيصلي في الجماعة الثانية، عن الجماعة الثانية فيصلي في البيت، عن الصلاة في البيت في الوقت نصلي خارج الوقت، فيمكر به الشيطان. هذه خطوات الشيطان، يأخذه خطوة خطوة حتى يبعد به عن دين الله عز وجل. والله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالمراد بهذا الحديث هذا الحديث أن هذه كلها خطوات للشيطان، لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. نعم.
طيب الشيخ الله يرضى عليك، في بعض الناس يعني قليل العلم مثلا، وهناك دعاء طيب فيقول هذا يقعد يصنف الناس هذا لا مو بسلفي، هذا أو عندهم زلات يعني هذا مو بسلفي، هذا حزبي، هذا كذا، التصنيف هذا هو قليل العلم، فنصحك لهذا الشخص.
التصنيف إذا كان بغير حجة شرعية فإن هذا يعتبر من الظلم، وتعتبر من خصال الجاهلية عافانا الله وإياكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار وصفان شرعيان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بهما لا بالمهاجرين ولا بالأنصار. المهاجرون هم الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، والأنصار هم الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. هذان اسمان شرعيان لما استخدم كشعار لتمزيق المسلمين لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الرجل يا للمهاجرين قال آخر يا للأنصار قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فالتصنيفات إن كانت بغير حق وبغير بينة شرعية يقر بها العلماء فهي تعتبر والعياذ بالله من الجاهلية. ثم ما المستند الشرعي الصحيح في التصنيف؟ التصنيف إنما يكون فيما فيه مخالفة لأصل شرعي قطعي من أصول الشريعة التي تسمى عند العلم أصول الاعتقاد. أما مسألة اجتهادية لك نظر ولي نظر تجعلها مسألة اعتقادية تكون بيني بينك خلاف هذا غير صحيح. فمسائل عند أهل العلم معروفة، مسائل أصلية قطعية عقدية تذكر في كتب العقائد ويقولون من خالف في واحد منها فهو صاحب بدعة. وهناك مسائل نظرية اجتهادية، النظرية الاجتهادية هذه يتسع فيها الخلاف بين أهل السنة ولا يكون بذلك تصنيف ولا يكون بذلك تحزبات. وهذا ترى من آفات الزمان، من آفات الزمان اليوم للأسف كثرت هذه التصنيفات، ولي فيها مقال ولي فيها مقاطع منشورة موجودة كلها يدل على أن تلاعب اليوم يصنفون بالاسم وبالقرينة وبالشبهة وبالظنة، وهذه كلها والله يا أخوان جاهلية ليس من الإسلام في شيء. وللأسف أن هذه الصراعات في التصنيفات وما شبهها في فلك أهل السنة، بينما شعار أهل السنة أنهم أهل الجماعة، والذي يقع في هذه التصنيفات هو المخالف للسنة، خالف السنة بأنه بدأ يحدث تصنيفات لأهل السنة ويمزقهم. إذا كان على أصل اعتقاد السلف الواحد، أنا وأنت نتفق على عقيدة واسطية، نتفق على أصول أحمد بن حنبل أهل السنة، نتفق على عقائد أهل السنة مدونة، فبأي حق تصنفني؟ خطئني. نعم هناك مسائل يخطئ الصحابة، بعضهم حصل بينهم خلاف، وفي رسالة دوما أنصح بها، رسالة الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية لأهل البحرين وشرحت في البحرين، رسالة مهمة في مثل هذه الأصول، أن ليس كل خلاف يحصل بين أهل العلم يتدابرون فيها بينهم أو تصنفني وأصنفك. يا أخي احتملني، قل أخطأ أخونا فلان غفر الله له زل. اليوم لا، اليوم كأن يسعى إلى إبعادك عن التوحيد والسنة، وهذه مصيبة نسأل الله السلامة والعافية. ويصنفون على غير وجه تصنيف، وهذا من الظلم. بعضهم والعياذ بالله خلط ما بين البينة والقرينة، البينة والقرينة. الله تعالى أن أمرنا أن نحكم على الناس بماذا؟ بالبينات ولا بالقرائن؟ بالبينة، مثل الشمس، هذا حكم لازم يكون بينة. أما القرائن فإن القرائن لا تنتج حكما إلا بما يعضدها، بما يعضدها. شخص يترنح يوم من الأيام على طول أبلغ عنه سكران، هل الترنح بينة للسكر ولا قرينة؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يثبتها، صحيح ولا لا؟ فإذا رأيت منه رائحة كريهة عليه علامة المخمور بلغ، وإن لم ترى في يده قارورة أو ما شابه ذلك تقول هذا الرجل يشرب الخمر. أما مجرد أن أرى قرينة وأنا أنزل هذه القرينة على بينة وأقضي بها حكم على الشخص وأبدعه وأضلله، فإن هذه من آفات هذا الزمان. وكم من شخص تجروا عليه اليوم بسبب رتويت، بسبب إعجاب، بسبب صورته مع فلان، جلوسه مع فلان، صافح فلان، هذه كلها ليست بينات في التبديع ولا بالحكم على الأشخاص، وإنما هذه قرائن قد يكون تدل على ألفته ومحبته له، وقد تدل على أنه مضطر لا يدري لا يعلم جاءه يناصحه. هناك معاذير عديدة تشمل صاحب السنة، ولا يليق لنا أن نلحقه بأهل البدع ونحكم عليه بذلك. أنا أقول على وجه الاختصار حتى لا أطيل عليكم، عليكم بسنن العلماء وجادة أهل العلم الأكابر، لن تجدوا فيهم ما ترونه في صغار طلاب العلم اليوم من أنواع الظلم والبغي والعدوان والتصنيفات والجهالات التي مزقت الدعوة السلفية على غير وجهها. ثم أوصيكم وبها أختم بالمجلد 28 من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأوا دوما، أنا أوصي بذلك وأكرر وصية بذلك، اقرأوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في التعامل مع إخواننا الذين يقع منهم زلل وخطأ، وكذلك في التعامل مع العالم الذي يزل ويخطئ كيف يتعامل معه.
نعم.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله ينفع بكم.